حظر الانتشار النووي خاصة تخصيب اليورانيوم. وأضاف عزيزي أن مجلس الشورى سيتابع باستمرار عملية إبرام الاتفاقيات وتنفيذ الالتزامات مع الوكالة الدولية. أعلنت طهران استمرار المفاوضات مع تركيا الأوروبية موضحا أنها تجري في سياق منفصل عن المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أشار إلى اتفاق طهران وموسكو وبكين على أن الدول الأوروبية الثلاث لا يحق لها تفعيل آلية الزناد، مضيفا أن شروط ترويكا لتمديد مهلة تفعيل الآلية مرفوضة وغير حكيمة. وشدد عراقشي على أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية لا يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي الأمريكي، لافتا إلى عدم إمكانية وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت الإيرانية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. في سياق متصل، توقع الباحث والمحلل السياسي سعيد شاوردي أن تقوم روسيا والصين باستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن ضد تفعيل آلية الزناد ضد إيران. لنستمع تعليقات الباحث والمحلل السياسي سعيد شاوردي.
معارضة الواضحة من قبل ليس فقط إيران، من قبل الروس والصينيين ومعظم الدول في العالم، لأن تفعيل آلية سنابك يعني هو خرق للقانون الدولي، يعني هذا يدمر الاتفاقات المستقبلية. لم تبقى ثقة للدول بمثل هذه الاتفاقات، ولا حتى بالأمم المتحدة ولا بمجلس الأمن. فلذلك يعني يصبح من حق إيران أن تواجه مثل هذه الابتزازات السياسية. لدى إيران أعتقد الكثير من الخيارات، يعني هناك الحديث يدور حول احتمالية أن تخرج إيران من أو تنسحب من معاهدة الـMPT، تمنع جميع أشكال التفتيش وتوقف كل أنشطتها وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني إيران عازمة على حماية مشروعها النووي السلمي مهما كانت الضغوط، يعني ولا أتصور أن العالم سيستمع أو يمتثل لأي عقوبات تحاول الدول الأوروبية عادتها مرة أخرى على إيران. بكل تأكيد الصين ستبقى يعني تشتري النفط، يعني هذه الدول الأوروبية أقصد الثلاثة والولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد أقول هذا، يعني اتضح أنها كانت منذ البداية عندما وضعت آلية السنابك والزناد في الاتفاق النووي كانت لديها نوايا شريرة حقيقة وغير حسنة، فهي تتصور أن الصين ليس بمقدورها وأيضا روسيا أن تستخدم حق النقض أو الفيتو لأن تحتج على أي قرارات فيما يخص يعني إعادة تفعيل آلية السنابك وعودة العقوبات. ولكن خارج هذا الإطار بكل تأكيد بإمكان روسيا والصين يعني عرقلة المحاولات الأوروبية أو أن يعني تلجأ روسيا والصين إلى مجلس الأمن للتصويت على قرار جديد، مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف هذه العنجهية الأمريكية فيما يخص يعني استغلال مجلس الأمن لفرض عقوبات على الشعوب الأخرى.
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن إلى نحو 50 شهيدا وما يزيد عن 160 مصابا في حصيلة غير نهائية. وأكدت وزارة الصحة اليمنية أن غارات الاحتلال استهدفت منازل ومنشآت مدنية وخدمية وصحفية، مشيرة إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من النساء والأطفال. وأشارت الوزارة إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ لانتشار جثامين الشهداء وإنقاذ المصابين. شهدت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى مسيرات شعبية ووقفات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد بيان المسيرات على الجهوزية الكاملة والثبات على موقف الإسناد لأبناء غزة وعدم الرضوخ للتهديدات، منددا بجرائم الإبادة والتجويع التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارستها بحق سكان القطاع. كما حمل البيان بعض الأنظمة العربية مسؤولية التواطؤ لاتخاذهم موقف متفرج، معربا عن تأييد عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد كيان الاحتلال. هذا ودعا البيان إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير القدرات العسكرية اليمنية لردع الكيان الغاصب وشركائه الأمريكيين. وحول المسيرات المؤيدة لفلسطين في اليمن، تابعوا هذا التقرير.
لا تتوقف الجماهير اليمنية عن الخروج أسبوعيا طالما العدوان والحصار مستمر على غزة واليمن وكل الأمة، بل يزداد الغضب في هذه الساحات بصنعاء ومختلف المناطق كلما تمادى العدو أو ارتكب مزيدا من المجازر لإجبارهم على التراجع عن هذا الموقف، وآخرها جريمة حي التحرير بصنعاء وجريمة الجوف التي كانت آخر إحصائياتها الرسمية 46 شهيدا وأكثر من 150 جريحا.
أنا على مسيرة الشهداء وعلى دربهم ما أظن حتى الشهادة والنصر.
أقول للعدو الصهيوني بأن هذه الجرائم التي ارتكبها خلال الأيام السابقة لن تثنينا عن هذا الموقف، بل ستزيدنا إصرارا وصمودا على المواصلة وعلى إيلامه بأشد العمليات من قبل القوات المسلحة.
أننا كما قال السيد المولى سنضربكم في أماكن حساسة جدا جدا، نصرة لإخواننا في غزة ونصرة لما حصل اليوم في يمننا العزيز من ضرب في الأماكن السكنية والعامة، ونقول لكم أننا مقتدون في جهادنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
الغضب والمواقف الشعبية الصارمة في اليمن لا يقتصر على ميدان السبعين في العاصمة، بل يشمل كل محافظة كالعادة بلا ملل، من صعدة شمالا إلى تعز وأب جنوبا، والحديدة وحجة غربا، وذمار والبيضاء شرقا، وريمة وعمران، وبقية المناطق المختلفة التي تحمل دماء الضحايا مسؤولية إضافية ودافعا جديدا يجعلهم يشعرون بما يشعره أهالي غزة كل يوم وليلة، ويقاسمونهم الوجع والموقف، فيصبحون أكثر تصميما على الاستمرار ودعوة للقوات اليمنية لتنفيذ أي خيارات رادعة للكيان الصهيوني.
مع لبنان، مع سوريا، مع إيران الإسلامية، مع قطر ضد الهمجية، مع كل الدول العربية.
كل الهتافات واللافتات المرفوعة والمقابلات المسموعة والخطابات الرسمية في هذه الساحة وغيرها تشكل خارطة اليمن الذي لا ينكسر بالقوة ولا يتراجع بالتضحية ولا يتأثر بالتخويف.
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إعلانا يحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنيا نحو ما يعرف بحل الدولتين، وحصل مشروع القرار على تأييد 142 صوتا ومعارضة 10 أصوات من بينها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال والأرجنتين. وندد الإعلان بهجمات الاحتلال على المدنيين والبنى التحتية في مدينة غزة وبسياسة الاحتلال في تجويع ومحاصرة سكان القطاع، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب فورا. يأتي ذلك قبل أيام على القمة التي تترأسها باريس والرياض في 22 من الشهر الجاري بالأمم المتحدة. استدعت مدريد القائم بالأعمال الإسرائيلي لديها احتجاج على التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الكيان نتنياهو ووصفتها بالكاذبة والمسيئة. وكان نتنياهو شن هجوما حادا على نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، زاعما أنه يوجه تهديدا بالإبادة الجماعية ضد الدولة اليهودية، وذلك في أعقاب إعلان مدريد سلسلة عقوبات على كيان الاحتلال على خلفية حرب الإبادة والتجويع بغزة. في سياق متصل، استدعت أبوظبي سفير الاحتلال لديها احتجاجا على العدوان الأخير الذي استهدف وفد حركة حماس في الدوحة. ودانت الإمارات تصريحات نتنياهو بعد مطالبته قطر بطرد قادة حماس من أراضيها أو محاكمتهم ووصفتها بالعدوانية. أكد سرايا القدس إيقاعها قوات الاحتلال بكمين وتفجيرها عبوات ناسفة معدة مسبقا عند مدخل مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية، وأفادت السرايا بوقوع إصابات في صفوف الاحتلال خلال الكمين، مشيرة إلى مواصلتها التصدي لوحدات الكيان وفق متطلبات الميدان. وفي جنين قالت سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع الآليات العسكرية لجيش الكيان في حقل من النيران، محققين إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال. وقع رئيس وزراء كيان الاحتلال نتنياهو قرارا جديدا لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من القدس المحتلة ضمن خطة الاستيطان المعروفة ب I-1. وتؤدي هذه الخطة إلى تقسيم الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
بلا توقف أو هوادة، مشروع الكيان الإسرائيلي في توسيع حدوده المختلقة مستمر، حيث وقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحضور وزير ماليته بيتسل إيلس موتوريتش وما تسمى وزارة الإسكان وعدد من أعضاء الكنيست وجمعيات استيطانية على خطة لتوسيع مستوطنة معالي أدوميم في الضفة الغربية شرق القدس المحتلة. وتلتزم حكومة الاحتلال باستثمار 900 مليون دولار في البنية التحتية للمستوطنة فتح الطريق أمام توسيعها والتمهيد لبناء أكثر من 7600 وحدة استيطانية، بينها 3400 وحدة في منطقة أيوان شرقية القدس المحتلة، كل هذا لإحباط أي حلم يتعلق بإقامة دولة فلسطينية.
قلنا لن تقوم دولة فلسطينية ونؤكد ذلك مجددا، فهذا المكان لنا نحن. إن الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست معالي أدوميم بل غور الأردن، وسيكون هناك كثير من المدن المشابهة لمعالي أدوميم في أرضنا.
تأكيد نتنياهو أن الحدود الشرقية للكيان الإسرائيلي ستكون في غور الأردن وليس عند المستوطنة دفع الحكومة الألمانية إلى إعلان دعمها مقترحا فرنسيا لحل الدولتين. هذا فيما قال نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن الدولة الفلسطينية قادمة حتما، مشددا على أن القوة العسكرية لن تغير المسار الحتمي لإنشاء الدولة. ويأتي توقيع حكومة الاحتلال على اتفاقية سقف مع بلدية مستوطنة معالي أدوميم وهي الأضخم من نوعها في الضفة الغربية بعد اتفاق مماثل عام 2018 في المستوطنة ذاتها ضمن مشروع A1 الذي يعتبر من أخطر المخططات الاستيطانية وحصل الشهر الماضي على الموافقة النهائية. المشروع سيشق الضفة الغربية ويفصلها عن الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة ويسعى لتطويق التجمعات الفلسطينية ومنع توسعها المستقبلي وإلى تهجير التجمعات البدوية فضلا عن إحداث تغيير ديموغرافي واسع يرسخ ما يسمى القدس الكبرى، بما يشكل محاولة واضحة لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.
أصيب مستوطنان أحدهما بجروح خطرة أثر عملية طعن وقعت في كيبوتس تسوفا في القدس المحتلة. وذكر الإعلام العبري أن العملية وقعت داخل أحد الفنادق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من شعفاط يشتبه بتنفيذ العملية وانتشرت في الموقع بكثافة. بدورها اعتبرت حركة حماس العملية ردا طبيعيا على جرائم العدو الإسرائيلي وقطعان مستوطني، مضيفة أنها تشكل ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية وأوهامه بوقف المقاومة. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد نحو 60 مدنيا أثر نيران وقصف جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 64,700، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات حاجز 164,000 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدف الاحتلال طالبي المساعدات شمال القطاع ما أدى لارتقاء شهداء، كما قصف مدنيين بحي الزيتون وشقة سكنية بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة. هذا وتعرض منزلا للقصف غربي مدينة غزة، فيما استهدفت مناطق متفرقة بخان يونس جنوبي القطاع. تتواصل المعارك بين وحدات الجيش وقوات الدعم السريع في السودان منذ أبريل نيسان عام 2023، وتسببت الحرب الطاحنة بمقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص داخل البلاد وخارجها. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
يشهد السودان تصاعدا حادا في الصراع بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وسط معارك متواصلة منذ أبريل نيسان 2023 تسببت في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص داخل البلاد وخارجها. الجيش السوداني أكد استعادة السيطرة على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان بعد معارك ضارية استمرت عدة أيام ضد قوات الدعم السريع. وتكمن أهمية بارا في موقعها الاستراتيجي القريب من أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، حيث كانت تحت سيطرة الدعم السريع منذ يوليو 2024 وتشكل نقطة انطلاق لعمليات هجومية على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. وأفادت شبكة أطباء السودان أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 14 آخرون جراء القصف المتبادل أثناء المعارك الأخيرة في بارا. وفي المقابل أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكينجي في مدينة الخوي بكردفان، بينما لم يعلق الجيش على ذلك. في السياق الإنساني حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الغذائية في السودان، حيث يعاني نحو 25 مليون شخص من الجوع الحاد، أي ما يعادل نصف مجموع السكان. وأوضح المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك أن برنامج الأغذية العالمي مضطر لتقليص الدعم بسبب نقص التمويل، بحيث يقتصر على 4 ملايين شخص فقط شهريا، ما يعني أن شخصا واحدا فقط من بين كل 6 محتاجين يحصل على المساعدة. وأشار البرنامج إلى أن الوضع يتجه نحو ذروة كارثية أخرى مع بدء موسم الجفاف وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، في وقت تتزايد فيه معدلات النزوح وانتشار الأوبئة خصوصا في إقليم دارفور والمناطق المحاصرة مثل الفاجر. ويؤكد مراقبون أن استمرار الحرب دون تدخل دولي حاسم قد يقود السودان إلى أسوأ مجاعة تشهدها القارة الإفريقية منذ عقود.
أظهرت وثائق أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط للدعوة إلى تضييق حاد لحق اللجوء في الأمم المتحدة، ووضعت الخارجية الأمريكية خططا بهذا الشأن ستطرح على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بوقت لاحق من الشهر الجاري، والتي ستدعو إلى إعادة صياغة النهج العالمي للجوء والهجرة. تأتي ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي تؤكد أن قانون المجلس يحدد أطر التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مدريد وأبو ظبي تستدعيان سفيري الاحتلال لديهما احتجاجا على تصريحات نتنياهو والعدوان الأخير على الدوحة. ووزارة الصحة بغزة تعلن تخطي حصية الشهداء الكلية عتبة 64,700. تقبلوا تحية خادل عبد الله والسلام عليكم.
مع الشهداء.
حاولت أمها منعها، لكنها كانت ترى في الخروج واجبا يتطلب منها الذهاب والمشاركة في مسيرات العودة. كانت رغم صغر سنها تستمع بشغف لأحاديث أجدادها وأخوالها عن تلك الأرض التي غادروها وكيف هجرهم المحتل واستولى عليها، وكانت في الوقت ذاته تدرك أنه لابد من استعادة تلك الديار لأصحابها. إنها الشهيدة وصال الشيخ خليل، ابنة 14 عاما من مخيم اللاجئين المغازي، والتي لم تركن فذهبت صوب الحدود تشارك في مسيرات العودة وهي تشعر بدنو الأجل. للحديث أكثر عن الشهيدة وصال نلتقي والدتها أم مؤمن في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، لتحدثنا عن طفولة رضعة الشجاعة وحب الوطن منذ صغرها.
Thank you.
نتعرف عليكي؟
أنا أم الشهيدة وصال الشيخ خليل، أم مؤمن.
نعم أم مؤمن، يعني ياريت في البداية تحدثينا عن الشهيدة وصال.
الشهيدة وصال عمرها 14 سنة، هي نمرة 4 في خواتها، كانت تدرس في ثاني إعدادي، استشهدت في مسيرة العودة يوم الاثنين 14/5.
نعم. طب كيف في البيت صفاتها، يعني بشو تتميز؟
والله هي طيوبة هيك وبتحب الضحك ومارحة ومطيعة، والله كانت تعاونني في كل شيء وتناولني كل شيء الله يرضى عليها ويرحمها.
نعم. كانت هي يعني تشارك في مسيرات العودة ولا هو أول مرة؟
كانت لا هي كانت تشارك من أول مرة طلع فيها لمسيرات العودة كل جمعة. إلا هذا يوم الاثنين قالت بدها تروح، قلت لها أنا يعني ما تطلعش، فكرت عليها البيت، قالت يما أنا بستنى هذا اليوم إلى الشهر وهيك هتضيعيها علي، حرام عليكي. أنا هيك هتروح علي، ما بعرف إيش اللي في بالها إيش اللي تروح عليها، بس كانت من قبل بأسبوع تقريبا وهي بتوصينا إن استشهدت ادفنيني جنب سيدي، إن استشهدت وطلع لشغلة هيك ولا هيك وزعي على روحي، تحكي مع خواتها مثلا أنا هذا آخر لقمة كلها معاكم، هذا آخر يوم هروح فيه على المدرسة، كان يوم الأحد ليلة مستشهدة. كثير عملت شغلات بتوحى على إنها صحيح هذه البنت هتستشهد، بس إحنا كنا نأخذ كلامها من باب المزح يعني من باب الضحك، ما فكرنا إنه هي شاعرة بالإشي هذا وعارفة حالها إنها راح تروح. يعني أقسم لك بالله كانت تروح وترجع عمرها ما فتحت لسيرة إيش اللي بيصير معاها هناك، إيش كانت تعمل، إيش كانت تساوي، عمرهاش حكت لي. لما استشهدت أنا اتفاجأت في الكلام اللي كانوا يحكوا الشباب والصبايا اللي معاها، اتفاجأت في الشغلات اللي بنتي متعودة تعملها هناك لكن ما جابت لي سيرتها في البيت.
أها. زي شو اللي كانوا بيحكوا عنها؟
يعني أول شيء كانوا يسموها بنك الحجارة لأنها كانت تتعب بحجارة بجيوبها وبشنتتها وبظرف أسود وتأخذ للشباب وين ما تمشي تناول الشباب الحجار، تأخذ لهم المية يشربوا، تأخذ لهم المية والخميرة عشان تعالجهم للغاز. آخر مرحلة سموها عدوة القناصة لأنها كانت تولع العجال وتسحبهم وتعمل سواتر قدام الشباب المصابين عشان يقدروا يطلعوهم، تغطى على الجيش انهم يعرفوا يطلعوهم وتضلل عليهم بالدخان اللي بيطلع من العجال هذه اللي هي مولعة.
نعم.
الله يرحمها ويسهل عليها يا رب.
طيب مؤمن، يعني شو اللي كان بدفعها بخليها تروح على تشارك في المسيرات؟ يعني
والله هي بنت عمرها شاركت يعني في المسيرات، خلص هيك فجأة البنت قالت أنا بدي أصير أطلع زي هالناس اللي بيطلعوا، أكيد يوم من الأيام ربنا هيحرر بلدنا ويصير لنا بيت ونرجع أراضينا، ليش اليهود يتمتعوا بخيرنا واحنا قاعدين مش لاقين مكان نقعد فيه ولا لاقين حاجة يعني نستفيد منها في حياتنا، يعني أنا وولادي عايشين كلنا في غرفة واحدة وربنا العالم بوضعنا وبحالنا وما لهم أي بني آدم يدخل عليهم أي دخل. قالت بكرة بترجع أراضينا، بكرة بنرتاح في بيتنا بأراضينا، ليش هم يتمتعوا بخيرنا وإحنا قاعدين هنا؟ إحنا بدنا نروح لحالهم ونسترد اللي إلنا عندهم.
إيش بلدتهم الأصلية؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدها الأصلي هي صوافير الغربي.
نعم. طب أنت راضي على اللي عملته وصال؟
أنا راضي على اللي عملته وصال، فخورة فيها الله يرحمها ويسهل عليها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن تلك الطفلة التي هبت للقيام بواجبها تجاه وطنها، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بالحاجة أم مؤمن والدة الشهيدة وصال الشيخ خليل لتحدثنا عن استشهاد ابنتها. طيب يعني لو تسألنا عن يعني آخر موقف أو حديث دار بينك وبينها يعني قبل استشهادها.
آخر حديث دار بيني وبينها إنها بدها تطلع وأنا كنت منعها تطلع. هو هذا الحديث اللي دار بيني وبينها آخر إشي. طلبت مني تطلع، أنا كنت مسكر عليها باب البيت وبديش أطلعها، فقالت لي حرم عليك يا ما هذا.
كنت خايفة عليها؟
أنا كنت خايفة عليها وكنت حاجة في جواي حاسة هيك إنه وصال طالعة مش راجعة. يعني لدرجة لما إجاني خبر استشهادها تقبلته بالحمد لأني كنت حاسة إنه بنتي طالعة ومش راجعة.
نعم.
طيب يعني لو تحدثنا ومن عن يعني استشهاد وصال، كيف استشهدت؟
وصال طلعت تقريبا الساعة 8:30 من البيت، مسافة ما طلعت في الباصات ووصلت هناك، واخذت اخوها محمد الصغير عمره 12 سنة معاها، طالعة هي والشباب والبنات وواصلين الصلة، طردها يهود وباقي طخ حوالي رجليها هي وصبية معاها على انهم يرجعوا، فقال له احنا مش راجعين، قالها حماس بيضحكوا عليك ومش راح يعطوكوا اشي، قالت له احنا شعبنا يضحكوا علينا، ما انتم ما تضحكوش علينا وتاخذوا اراضينا. فمصلي على العالم بنتي جنب السلك مباشرة وماخذ العلم ومعلقة، بعد هيك رجعت لورا على اساس تجيب شغلة وترجع هي والصبية، جنسوها من بين الشباب. يعني انا عندي الفيديو تبعها لما انجنست بنتي من بين مجموعة كبيرة من الشباب انجنست في راسها.
وبالتأكيد يعني الاحتلال لا يفرق بين صبية أو
لا، والله يا أخوي لا بفرق بين شاب ولا صبية ولا ولد ولا بنت ولا اختيار حتى.
طيب يعني مؤمن، يعني رسالتك الأخيرة يعني في بعد استشهاد وصال للشباب ولمسيرات العودة هاي؟
احنا يا أخي مسيراتنا سلمية وبنطالب بحقوقنا، مش مطالبين بشغلة عند اليهود إلهم مثلا، احنا بنطالب بحاجة إلنا، هذا حقنا، وبنطالب من شبابنا ومن بناتنا ومن صبايا فلسطين وشباب فلسطين، ومنهم يكملوا المسيرة بعد الكم المهول من اللي استشهدوا واللي اتصابوا، حرام يعني انهم يضيعوا كل دمهم هدر، وبعدين ما يدوا فرصة لليهود وللمستوطنين وللأمريكان انهم يستغلونا ويمشوا الاتفاقية اللي هم بيتفقوا علينا فيها، لا احنا اراضينا اولى فيها ومن بلدنا مش طالعين، لو بدهم يعملوا شو ما يعملوا.
استشهدت وصال، تلك الفتاة التي أحبت الحياة لكن حبها لم يمنعها من تقديم الواجب، فنالت منها رصاصة قناص صهيوني على الحدود الشرقية للقطاع خلال مشاركتها في مسيرات العودة لترتقي شهيدة. فهنيئا لك الشهادة يا وصال، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نشكر والدتها الحاجة مؤمنة، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
واحة الصبار
الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور سجنت بسبب حبها وشغفها للشعر ولكتابتها لقصيدة قاوم يا شعبي قاوم. تقول طاطور عن قصيدتها التي اعتقلت من أجلها أنها كانت بمثابة نداء للعالم بأن يستمع إلى صوت الفلسطينيين وأن ينقذهم من الاحتلال. تقول طاطور هي صرخة بأن 70 سنة من المعاناة تكفي. للحديث أكثر عما عاشته الشاعرة طاطور في أعقاب كتابتها لهذه القصيدة، نرحب بها معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار. نعم الشاعرة دارين طاطور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا من قرية الرينة في الجليل قضاء الناصرة، أحييكم.
بداية أستاذة دارين طاطور، ماذا عن هذه القصيدة التي اعتقلت من أجلها؟
بالنسبة للقصيدة، قراءة القصيدة، أنا لحد الآن طبعا ممنوعة أنه أقرأ القصيدة، قصيدة قاوم هي أنا اتهمت عليها، وفي بحالة أني تم أني برجع بقرأها برجع على السجن كمان مرة، لهيك ما بقدر للأسف أني أقرأ القصيدة، فبعتذر حقيقة، بعتذر منكم. الآن بيقدر يقرأ القصيدة وبنشروها أساسا، والقصيدة ترجمت لعدة لغات، لأكثر من 20 لغة اليوم هي موجودة في كل العالم، وتم كمان تلحين القصيدة من فنانين من كل العالم وغنائها بعدة لغات، فهي موجودة في كل اللغات الإنترنت.
حدثينا عن تجربتك الاعتقالية وكيف مرت في تلك الفترة التي أعقبت هذه القصيدة.
اعتقلت في البداية فترة 97، منهم قضيت 21 يوم بفترة تحقيق صعبة جدا جدا، قضيتهم في زنازين انفرادية. في هذه الفترة بدأت النيابة تطالب بسجني لفترة 7 سنوات بتهم التحريض على العنف والإرهاب وتأييد منظمات إرهابية، بين قوسين طبعا هذا الكلام حسب قولهم. وبدأت عملية الضغط علي بكل الطرق والوسائل ومن كل الجهات من أجل الاعتذار للسلطات الإسرائيلية على كتابة هذه القصيدة والاعتراف أنني مخطئة ونادمة على كتابتها. أنني رفضت كل هذه الادعاءات وأصريت أنني كتبت في قصيدتي عن إرهاب صهيوني يهودي موجود نعاني منه كفلسطينيين وواقع طبعا موجود إحنا بحياتنا اليومية، ورفضت أي صفقة معروضة من قبل النيابة، وقررت فتح القضية وحيثياتها أمام القضاء وبالتالي أمام العالم من أجل فضح ديمقراطية إسرائيل المزعومة.
نعم أستاذة دارين تطور، نتحدث عن المحاكمات التي مررت بها، وخلال هذه المحاكمات كان الحديث متداول من قبل الاحتلال عن تلك القصيدة، قصيدة قاوم.
مجمل المحاكمات التي مررت بها كان تقريبا 59 محاكمة خلال هذه الفترة. تم فقط مداولة القصيدة بين أروقة المحاكم الإسرائيلية، محاكم الاحتلال طبعا، ونقاشها من قبل النيابة والقضاء، وكل المحاكمة من بدايتها حتى نهايتها انبنت على سوء ترجمة لكلمات في القصيدة بعد أن قام بترجمتها شرطي لا يمت بأي صلة للغة العربية. في معجم السلطات الإسرائيلية لا يوجد فلسطينيون ضحايا مثلا، ولا يوجد إرهاب يهودي، ولا يوجد شيء اسمه طفل شهيد ضحية للإرهاب الصهيوني، على سبيل المثال اسمه علي دوابشي أو محمد أبو خضير مثلا. فكل شهيد بالنسبة لإسرائيل والنيابة والشرطة كما يقول طبعا هو مخرب. هذا ما تم نقاشه من خلال المحاكمة تبعتي. وفي جلسات محاكمتي ناقشت المعنى والقصد من كلمة شهيد، مقاومة، انتفاضة في ثقافتنا الفلسطينية، وما معنى كل كلمة وكلمة، وتاريخ الانتفاضة الفلسطينية ومعنى المقاومة لكل إنسان وحق التعبير عن الرأي طبعا في الشعر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفتنا الشاعرة نادين تطور، والتي واصل الاحتلال ملاحقتها على قصيدتها. لم تتمكن الشاعرة تطور من قراءة قصيدتها التي اعتقلت بسببها، فقد توعدها الاحتلال بالاعتقال مجددا في حال قراءتها، لكنها في الوقت ذاته ماضية في رسالتها الأدبية وكتاباتها. نرحب مجددا بالشاعرة نادين تطور ونكمل معها هذا اللقاء. قاوم يا شعب قاوم، في القدس ضمطت جراحي ونفثت همومي لله، وحملت الروح على كفي من أجل فلسطين العربي، لن أرضى بالحل السلمي، لن أنزل أبدا علم بلادي حتى أنزلهم من وطني. أستاذة دارين، يعني في عقاب هذه الكلمات وهذه القصيدة خضعت أيضا للإقامة الجبرية والتي استمرت نحو 2 سنة وأكثر.
تم إحالتي إلى الإقامة الجبرية والاعتقال البيتي القاسي بقيود مقيدة جدا جدا جدا، وبمنفى وإبعاد عن أهلي لفترة 2 و8 شهور إضافية. طبعا هم كانوا طول الوقت يدعون في محاكماتي أني أنا أحرض وأدعم القتل اليهود، وبدي أقوم بعمليات دهس وطعن، كل هذه الأمور طبعا من خلال القصيدة اللي أنا كتبتها. قاموا بإعطائي كل هذه التهم، وفي المقابل أصروا علي أنه أنا لازم أكون مبعدة عن بيئتي ومجتمعي وأهلي، فأقروا أنه الإقامة الجبرية تبعتي تكون مستوطنة يهودية في داخل وسط تل أبيب. فكانت الأمور جدا غريبة جدا بالمنطق، هذا الاحتلال يدعون أنه أنا خطر على اليهود، فبحولوني لإقامة جبرية في وسط تل أبيب اللي هو مكان فقط موجود فيه يهود. وما بعد ذلك طبعا تم الحكم علي لفترة 5 شهور إضافية، قضيتهم في سجن الدمون. طبعا بعد ما قضيت إقامة جبرية ومنفى وسجن منزلي لفترة 2 سنة و8 شهور.
أخيرا أستاذة نادين تطور، سمعنا أن الاحتلال منع حتى الأقلام والدفاتر داخل السجن لمنعك من الكتابة، كيف تعاملت مع هذا الأمر؟
كنت لابسة جاكيت من خدمة مصلحة خدمة السجون الشباس، وفجأة عم بلعب بالسحاب تبعت الجاكيت، فأخذت قيمة السحاب من إيدي السحاب من الجاكيت، وبلشت أكتب القصائد اللي أنا بدي إياها على الجدار الزنزاني. فعمليا حاولوا إنهم يمنعوني إني أكتب بس ما قدروا، حتى بقلب السجن كتبت لهم وحطت لهم القصائد على الجدار، نحتهم نحت على الجدار نفسه، مش لا بقلم ولا بشي، نحتهم في السحاب تبع الجاكيت تبعتهم. فهذا أكبر دليل وإصرار إنه لا يمكن للكلمة إنه حدا يسجنها أو حدا يقدر يمنع خروجها. فبالفعل هذا بالنسبة لي كان تحفيز جدا قوي، أنه أنا لما بدي أكتب فيش إشي أو فيش قوة في الدنيا كلها ممكن تمنعني أني أكتب.
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع الشاعرة نادين تطور الملاحقة والمهددة بالسجن مجددا من قبل الاحتلال على قصيدتها قاوم، وإلى لقاء في حلقة متجددة من برنامج واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما زلت غير مطمئن إلى الوضع في نهلال هذه الليلة، أحس بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. ها؟ وقطيع الأغنام ذاك أرى فيه ما يريب.
يا أميتاي، أميتاي.
أجل يا سيد ليفي.
اسمع يا أميتاي، اذهب فورا إلى غرفة الحراسة الغربية واصحب معك يا كوفي. واطردا قطيع الماشية ذاك. هيا بسرعة.
أمرك 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 سيدي أمرك.
يا إلهي ما هذا؟ أميتاي أميتاي ماذا جرى؟
غرفة الحراسة الغربية لقد دمرت دمرت تماما يا سيدي.
ماذا؟
لقد جن جنون الصهاينة يا عز الدين. تدمير غرفة الحراسة ومقتل ياكوفي وابنه ضربة قاسية،
ولم يروا شيئا من بأسنا يا أخي.
المنظمة الصهيونية خصصت مكافأة مقدارها 500 جنيه لكل من يقدم أي معلومات عن منفذي العملية.
مبلغ ضخم ضخم جدا.
ياه 500 جنيه، ألا ترى أنه مبلغ كبير جدا يا هير جولدمان؟
إنها نهلال يا حليم أفندي، إنها نهلال.
وماذا في ذلك؟
إنها أبرز رموزنا الاستيطانية، فمهاجمة تحصيناتها بل وتدمير غرفة حراستها ومقتل ياكوفي وابنه يعني هذا كسرا لهيبتنا.
ولكن يا هير جولدمان،
أما الأخطر من هذا كله فهي مسألة أخرى.
وما هي؟
العرب لقد بدأوا باستعمال القنابل، ومعلوماتنا المتوافرة تدل إلى أنها قنابل مصنعة محليا،
وهذا يؤكد استنتاجاتي.
وما هي؟
نحن نواجه جماعة منظمة. انظر إلى المعطيات: صناعة قنابل، تسلل ماهر، والأدهى قطيع ماشية لطمس آثار التسلل.
وتقول لي إن مبلغ 500 جنيه مبالغ فيه؟
يا هير جولدمان، إن ضخامة المبلغ ستلفت النظر لهذا التنظيم، وقد تجرئ الآخرين على الانضمام إليه أو العمل على طريقته.
لا عليك حليم أفندي، أنت قم بوظيفتك وجد الفاعلين، ونحن نقوم بوظيفتنا، مفهوم؟
أتوقع أن يشن الإنجليز حملة اعتقالات واسعة يا أخي.
سنهدأ قليلا في هذه الفترة يا فخر الدين، ونخطط بهدوء للمراحل المقبلة.
وإغراء المال كيف سنواجهه؟
تقصد 500 جنيه؟
أجل،
الحمد لله يا أخي. أنا أعتقد أن أتباعي هم من خيرة الرجال وأصدقهم عزيمة، فقد التفوا حولي وأنا ما وعدتهم إلا بالفقر والموت. فهل تظنهم يبيعونني بأموال الدنيا؟
ولكنها النفس يا عز الدين، وهي أمارة بالسوء.
حتى لو اعتقلت أو قتلت، فجذوة الجهاد لن تنطفئ بغيابي.
قد ينكشف باقي أفراد العصبة.
لا تقلق، فطريقة المجموعات التي اعتمدناها تقلل الأضرار.
وبرغم هذا فالحذر واجب يا أخي.
معك حق، الحذر واجب.
ولكن يا أبا خالد،
صدقني يا أبا إبراهيم هذا ممكن.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
أنت أبو إبراهيم؟
صحيح، بماذا أخدمك؟
أنا فرحان السعدي، كنت أبحث عن الشيخ عز الدين القسام، فقالوا لي إنه قد يكون عندك.
صحيح صحيح، ولكنه ذهب قبل ساعة إلى مقر جمعية الشبان المسلمين.
حسنا، شكرا لك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
لماذا أخبرته بمكان الشيخ؟
هذا سر يا أبا خالد.
لا، ولكنني لا أرتاح لهذا الفرحان، إنه يكثر من التردد إلى الشيخ وسمعت أنه خريج حبوس.
لا تقلق يا أبا خالد، فالشيخ قادر على الاعتناء بنفسه.
حسنا يا إخوان، أقترح أن تساهم جمعيتنا، جمعية الشبان المسلمين، برفع المستوى الخلقي والديني والوطني في قرى المنطقة.
إننا نفعل هذا يا شيخ، فنحن ندعم وننشئ المدارس والمؤسسات التربوية.
هذا ليس كافيا يا جماعة.
وكيف يا شيخ؟
إن قدرات أعضاء جمعيتنا أكبر من هذا، ففيهم الكثير من المتعلمين والمثقفين، فلماذا لا ننظم وفودا تجوب القرى المختلفة وتنشر الوعي فيها؟ وأنا مستعد للمشاركة في هذه الخطوة.
فكرة جيدة،
أنا مستعد لمرافقتك.
ولكن عفوا يا شيخ، قد تفشل التجربة.
حسنا حسنا، أذهب أنا ومن قرر الذهاب معي، نجرب ثم نقيم التجربة.
فكرة جيدة.
فكرة جيدة يا شيخ، نجرب.
من؟ فرحان السعدي؟ يا أهلا يا أهلا وسهلا، أرجو ألا تكون قد انتظرت طويلا.
لا، وصلت قبل قليل. و
ما بك يا عم فرحان؟ تبدو منزعجا.
ما هؤلاء الأصحاب؟
من تقصد؟
أبا إبراهيم، لقد عاملني بجفاء، كيف لمثله أن يكون من تلامذتك؟
لا عليك لا عليك، ربما كان منزعجا من شيء ما. على أي حال، دعنا من هذا الحديث وقل لي، ما أخبار مجموعتك؟
أصبح عدد أفرادها 7، وقد بدأت بتدريبهم على السلاح.
وجميعهم اشترى السلاح بماله الخاص؟
أجل، بعضهم باع متاعا من بيته أو مصاغ زوجته.
حسنا يا عم فرحان، في هذه الأيام عليكم التخفيف من تحركاتكم، فعيون الإنجليز ما زالت مفتوحة.
بسبب عملية إهلال؟
أجل.
لقد مضى عليها أكثر من 6 أشهر.
إنهم مصرون على الإمساك بالفاعلين.
وما لنا ولهم، فحصبتنا ليست مسؤولة عن تلك العملية، أليس كذلك؟
وهل تشك في ذلك يا عم فرحان؟ على أي حال، يجب أن تجهز نفسك لنقل شحنة مهمة.
مهمة؟ وما هي؟
رصاص بنادق وبعض القنابل اليدوية.
حقا؟
عندما تجهز وسيلة النقل أخبرني وتذكر.
أعرف أعرف يا شيخ، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
على الله الاتكال.
هل صحيح ما سمعته؟
صحيح صحيح يا هير جولدمان، وقد كلفني اللواء ستيوارت بمتابعة هذه القضية بنفسي.
حسنا حليم فندي بسطة، حسنا، خبرني بالتفاصيل من البداية.
كان البوليس الإنجليزي يقوم بعمليات تفتيش في قرية صفورية، وهناك عثر في منزل أحد القرويين على بندقية حربية وعلى قنبلة.
وبعد
هذه القنبلة تشبه قنبلة إهلال.
رائع ممتاز. ومن هو هذا الفلاح، وهل اعترف بفعلته؟
اسمه مصطفى الأحمد، في البداية أنكر وسرعان ما اعترف.
ومتى تقدمونه للمحاكمة؟
ليس الآن، فنحن نحاول الوصول إلى رفاقه.
وله رفاق؟
إنه ينكر ذلك، ولكن كل وقائع العملية تدل على العكس.
ربما يحاول افتداءهم بنفسه.
أعتقد هذا، فما تلقاه من تعذيب يهد الجبال، ولكنه لم يعترف بعد.
والعمل؟
الحقيقة، الحقيقة يا سيدي، هناك اتجاه جديد في التحقيق.
وما هو؟
لدينا أدلة مادية تتعلق بالمواد التي استخدمت في صناعة القنبلة، وقد تقودنا إلى حل القضية.
وأنا أتمنى لك التوفيق من كل قلبي. بالمناسبة يا حليم أفندي،
نعم،
سمعت أنك كنت تنوي شراء بيارة برتقال في ضواحي حيفا.
أجل، لكن ثمنها مرتفع.
خسارة. حسنا حسنا، اكتشف رفاق مصطفى الأحمد واعتبر البيارة لك يا حليم أفندي بسطة.
أبا إبراهيم، ماذا تفعل هنا يا رجل؟ أنت تعرف أوامر الشيخ؟
جئت أحذرك يا غلييني، لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد.
ماذا؟ هل تظنه سيعترف؟
أنا أثق به، ولكن حتى لو اعترف فنحن لا علاقة لنا بالموضوع، وحتى لو اعتقلنا الشيخ القسام لا علاقة له بالموضوع أبدا. هذا ما اتفقنا عليه، مفهوم؟
طبعا طبعا يا أبا إبراهيم.
أي، من منكما أحمد جلايني؟
أنا هو. ما الأمر؟
اقبضوا علي.
ولكن ماذا فعلت؟ لقد دفعت إيجار الدكان ولم أتشاجر مع أحد.
شات أب، أسكت. في النضارة تعرف كل شيء. هاي يو، من أنت؟
مجرد زبون.
اقبضوا علي.
ولكن أنا بالكاد أعرف.
شات أب، هدوء. هيا.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة. هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلابد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب، البوليس، افتحوا الباب.
عز الدين.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أوذاك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قد تمت نفسي ولا تباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن نور السعادة جاهدا، فوجدتها هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضبوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا أيها المغرور مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. نزول الآية الكريمة الأولى